السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح نظم الورقات للإمام الجويني والذي قام بشرحها العلامة السعدي العلامة العثيمين رحمة الله عليه. وبعد أن شرعنا في اللقاء الماضي حول الحكم الأول من الأحكام التكليفية وهو باب الأمر، وقلنا أن الأمر يدل على الفورية ولا يقتضي التكرار، قال المؤلف: والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. هذه القاعدة مفيدة. الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به، ولكن المؤلف يقول: والأمر بالفعل المهم. وظاهر كلامه أن هذا في الواجب فقط، وأن الأمر بالواجب أمر به وبما لا يتم إلا به، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، سواء كان واجبا أو مستحبا. فإن كان واجبا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، اكتب جنبها كده، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يبقى نريد أن نفرق بين القاعدتين، بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب، الواجب هنا هو ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام، ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام. طيب الوجوب، الوجوب هنا المراد به السبب، المراد به السبب. فما لا يتم السبب إلا به فليس بواجب. مثال ذلك: تجب الزكاة في مال المسلم إذا بلغ ماله النصاب. طيب هب أن المسلم لا يملك المال الذي يبلغ النصاب، فهل يجب عليه أن يجتهد ليحصل المال الذي يصل إلى النصاب لتجب فيه الزكاة؟ الجواب لا يجب. هذا معنى كلمة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يقول: وإن كان مستحبا فما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. وهناك قاعدة أعم من هذه القاعدة عند العلماء، وهي: الوسائل لها أحكام المقاصد. وعلى هذا نقول: ما كان وسيلة للواجب فهو واجب، وما كان وسيلة للمستحب فهو مستحب، وما كان وسيلة للمحرم فهو محرم، وما كان وسيلة للمكروه فهو مكروه، وما كان وسيلة للمباح فهو مباح. وهذه العبارة أعم، وأصبح لدينا ثلاث عبارات: الوسائل لها أحكام المقاصد، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأعمها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، والمؤلف تكلم عن الثالثة فقط. نعم، منين مش موجود؟ طيب من أول فين بس عشان أمليك. ها عمل لي نقول فين؟ طيب خلاص. قال المؤلف رحمه الله: كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. قوله: كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، هذا المثال غير صحيح، لأن الوضوء مأمور به لذاته، قال تعالى: إذا قمتم إلى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولكن المثال الصحيح الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء للوضوء، فإن لم يكن عند الإنسان ماء وحان وقت الصلاة والماء يباع في الأسواق فإنه يجب عليه شراء الماء ما دام قادرا. فالمثال الصحيح أن يقول الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء. طبعا هنا قوله أمر بشراء الماء أي لم يتمكن المسلم من الحصول على الماء بالطريق المشروع إلا الشراء، ذهب أنه عنده ماء فليلزمه الشراء، لأن الوضوء واجب ولا يتم إلا بشراء الماء، إذن فشراء الماء واجب. فالمثال الذي ذكره المؤلف فيه نظر واضح لأن الأمر بالوضوء مستقل بذاته. قال المؤلف: وكل شيء للصلاة يفرض، هذا أيضا فيه نظر لأن المفروض الذي يجب للصلاة مفروض في الأصل، فلو قال قائل الأمر بالصلاة أمر بستر البدن نقول لهم الستر مأمور به أمرا مستقلا مفروضا. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن لو قال قائل ليس عندي ثوب يسترني والستر شرط لصحة الصلاة نقول اشتري ثوبا وجوبا. والمؤلف رحمه الله مثل بأمثلة واجبة بذاتها قبل أن تكون مما لا يتم الواجب إلا به. ومثال ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب: رجل ليس معه سواك والسواك للصلاة سنة وهو يباع على باب المسجد، فنقول له اشتري سواكا والشراء سنة لأنه لا يتم المستحب إلا به فيكون مستحبا. ومثال آخر: إنسان ولد له ولد وليس لديه شاه ومعه دراهم ليشتري شاة، نقول له اشتري شاة وجوبا عند من قال بوجوب العقيقة واستحبابا عند من قال باستحبابه. إذن القاعدة التي هي أعم من التي ذكرها المؤلف: ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور، والقاعدة التي هي أعم: الوسائل لها أحكام المقصد، وهي تنطبق على الأمثلة السابقة ولها مثال آخر. لو أن رجلا اشترى سلاحا ليقتل به صيدا في الحرم فما حكم البيع عليه؟ حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وإن شئنا عدلنا عن هذه القاعدة وقلنا البيع حرام لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اكتب عندك. والمقصد لابد أن يكون مشروعا، وكذلك الوسيلة لابد أن تكون مشروعة. بعد ذلك: والوسائل ليست مقصودة لذاتها بل هي مقصودة للمقصد التي من أجله سلكت. والوسائل ليست مقصودة لذاتها بل من أجل المقصد الذي لأجله سلكت. بعد ذلك: إذا سلكت وسيلة معينة ولم توصل إلى المقصد فلا يجوز سلوكها بعد ذلك. إذا تعددت الوسائل الموصلة للمقصد الواحد يختار أيسرهما. إذا تعددت الوسائل الموصلة للمقصد الواحد فيختار أيسرهما. بعد ذلك: إذا تم تحقيق المقصد فليس ثم داع للوسيلة. إذا تم تحقيق المقصد فليس ثم داع للوسيلة. بعد ذلك: إذا سلكت الوسيلة، خدناها سبب في الأول، ولم تؤدي إلى المقصد فلا يجوز سلوكها، خدناها. طيب، دي بعض الفوارق بين الوسائل والمقصد. ثم قال المؤلف: وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. معنى هذه القاعدة: متى جاء الإنسان بما أمر به فإنه يسقط عنه الوجوب. وهذه القاعدة مفيدة جدا، لأننا لو كنا إذا أتى بالمطلوب وأوجبنا عليه أن يأتي به مرة أخرى نكون قد ألزمناه بالعبادة مرتين. مثال ذلك: رجل حضرته الصلاة وليس عنده ماء فتيمم، وبعد أن صلى وجد الماء، فلا نلزمه بالإعادة لأنه أدى ما عليه وأتى بالواجب المأمور به ولا تلزمه الإعادة. فمتى أتى الإنسان بالواجب على الوجه الذي أمر به فإنه يسقط عنه. اكتب عندك: أما إذا حضر الماء قبل الشروع في الصلاة فيجب عليه أن يتيمم، فيجب عليه أن يتوضأ، فيجب عليه أن يتوضأ. أما إذا حضر الماء بعد أن شرع في الصلاة وقبل أن يفرغ منها. طب لا ملحوظة، معلش، في الأولانية تاني احنا قلنا إيه؟ إذا حضر الماء ولم يشرع فيه في الصلاة يجب عليه أن إيه؟ ما لم يخرج وقت الفريضة، ما لم يخرج وقت الفريضة. يعني لو أنه توضأ خرج وقت الفريضة ففي هذه الحالة يصلي به بتيممه. معايا يا أخوانا كده؟ واضحة ولا مش واضحة؟ أولى تاني؟ يعني هو دلوقتي تيمم ولم يشرع في صلاة الفريضة التي تيمم من أجلها، وقبل أن يشرع جاء الماء، فإحنا بنقول التيمم بدل من الإيه؟ من الماء، والماء هي الأصل، فجاء الماء خلاص كما يقول إذا حضر الماء بطل التيمم كما يقولون. طيب في هذه الحالة هل يا ترى يتوضأ؟ لأنه لم يشرع في الصلاة. العلماء وضعوا قيدا: ما لم يخرج وقت الصلاة. يعني إذا توضأ خرج وقت الصلاة في هذه الحالة يستمر ويصلي بالتيمم، لأن الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على جميع الشروط والأركان. واضح يا صلاح؟ ما هو أصلا متيمم.
لا، هذه مسألة أخرى. يعني الآن بالنسبة للوقت هو الآن دخل الوقت، يعني يبقى
دقيقة ماشي. فلو توضأ لخرج الوقت،
ولو تيمم يعني معلمين
مش من وقت بال. يعني هو لو توضأ خرج الوقت، ولو تيمم تمكن من لحوق الوقت، صح؟ هذا تقول؟ هذا تقول؟
لا، أنا أقول حتى لو لم، يعني مثلا ينزل يتيمم،
ولو تيمم خرج الوقت. هنا بنقول بقى ما الذي حمله على تأخير الوقت؟ وهذا مالك المشايخ، فإن وده كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فإن أخر لعذر فيتوضأ ولو خرج وقت الصلاة. وما هي الأعذار؟ أحسن. وإن أخر لغير ذلك فلا يشرع له وضاعت منه الصلاة. معايا؟ طيب نعيد نقول إيه؟ فإذا حضر الماء يتوضأ ما لم يخرج وقت الإيه؟ وقت الصلاة. طيب اكتب عندك: وإذا حضر الماء بعد أن شرع في الصلاة متيمما. بعد أن شرع للصلاة متيمما، هنا بقى هل يتم أو لا يتم؟ معايا مشايخ كده؟ انت معايا في التصور ده؟ يعني هو ايه، شرع في الصلاة متيمما، وبعد ان شرع في الصلاة متيمما يبدأ جاء الماء، هل يتم بالتيمم ام يخرج ويتوضأ؟ طبعا يخرج ويتوضأ مع الاعتبار ان الوقت وقت الفرض ماله ممتد. وخبالك هنا اختلف اهل العلم، فقالوا: لماذا تيمم؟ مش عارف حاجة، اسكت. لماذا تيمم؟ الجواب: إما رخصة وإما ضرورة. واضح يا أخوانا كده؟ إما إيش اختار؟ إما رخصة وإيه؟ وإما إيه؟ ضرورة. إما رخصة وإما ضرورة. فإن كان رخصة يستمر في الصلاة، وإن كان ضرورا وانقطعت يخرج من الصلاة. سهلة ولا سهلة؟ قبل ما انسى ان شاء الله، درس السبت نقل من مسجد النور الى مسجد التوحيد بقرية ميت الرخ، لانهم اصروا على استخدام هشام البيلي الذي حذرنا منه، فلا يحل لنا ان نجلس في مكان حذر العلماء ممن ياتي فيه. فان شاء الله من السبت القادم باذن الله، الدين ما فيش في مجامله لحد ابدا، وساقرا عليكم البيان الذي ذكره المشايخ في شأن هشام البيلي. فإن شاء الله من السبت القادم بإذن الله الدرس سيكون في مسجد التوحيد بقرية ميت الرخ، والأمور كما هي، يعني المواصلات كل شيء هيكون مرتب بإذن الله تبارك وتعالى. ها نعيد كلامنا تاني، أنا بس خشيت أن إيه أن يفوتني هذا الأمر. لا ولا فيش جمعة، الجمعة ما فيش، خلاص انقطع الصلة بهذا المسجد إلى قيام الساعة. فلحق هذا المسجد بمسجد بمجمع التوحيد في مدغم، ولحق بمسجد أبي داود بزفت، وبمجمع التوحيد في العاشر من رمضان. ليس عندنا مهادنة ولا متهانة في شريعة الله عز وجل. نرجع في كلامنا أو نرجع إلى كلامنا. لحظة هذا شخص عرفت الثلاث حالات، خليكوا بس معي الأول. الثلاث حالات عرفتهم معي. أول حالة إيه؟ أن يأتي الماء وهو متيمم ولم يشرع في صلاة الفريضة. قلنا ايه شخص راح يتوضأ بقيد، قيد ايه هو القيد؟ ما لم يأخذ ظل. الامر الثاني، حضر الماء بعد ان فرغ من صلاة صلاها بتيمم، ها يعيد ام لا يعيد؟ لا يعيد، باتفاق لا يعيد. كويس. الحالة الثالثة، ان يحضر الماء بعد ان شرع في الفريضة بتيمم ولم يفرغ منه. فهنا العلماء تفصيل، ايه التفصيل؟ قالوا لماذا تيمم؟ هل رخصة ام ضرورة؟ ما هي رخصة، الماء مش موجود، ضرورة لعلة. فقالوا ان كان تيمم لضرورة وزالت الضرورة يخرج ويتوضأ، وان كان لرخصة يستمر. وضحت؟ خير مالك. ما احنا قلنا الضرورة زالت. زالت زالت معايا مشايخ، معايا اخوانا. الانسان فينا بينتقل من الاصل الى البدل في حالتين، اما رخصة واما ايه ضرورة. خلص دي حاجة ودي حاجة تانية، خلص فرق بين. هيجينا ان شاء الله، مستعجلوش نكمل كلامنا. يستمر ضرورة انقطع. كما أن المحرم إذا تاب منه، كما أن المحرم إذا تاب منه فله ما سلف وأمره إلى الله. كلمة كما أن المحرم إذا تاب منه فله ما سلف وأمره إلى الله، هذا الأمر يحتوي إلى تفصيل. المعنى كده كما أن المحرم إذا تاب منه، أي أنه أخذ شيئا من أوجه الحرام، يعني كان يتعامل بالربا أو يسرق إلى غير ذلك أو يغتصب إلى غير ذلك، يتعمد بالحرام، فبعد ذلك تاب، هل يا ترى ما أخذه من الحرام معفو عنه أم لا؟ قال أهل العلم تفصيل، وهو إن كان هذا الذي يأكله من حرام وكان كافرا ثم أسلم باتفاق لا يطالب برده إلى أصحابه، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب الأمر الثاني، إن كان مسلما وأخذ الحرام وهو يجهل، وجهله ليس من سعيه ولا من كسبه، فلا شيء عليه. تاني أخونا كده، إذا كان أكل الحرام وهو يجهل، يجهل أنه حرام، والجهل الذي وقع فيه ليس من سعيه ولا من كسبه، ففي هذه الحالة ليس عليه شيء. أما إن أكل الحرام وهو يعلم أنه حرام أو جهل وقصر في طلب العلم، فباتفاق ملزم أن يرد الأمور إلى أصحابه. يبقى كم حالة عندنا دلوقتي؟ ثلاث حالات. عيد تاني، الحالة الأولى أن يكون كافرا ثم أسلم، هذا لا يطالب برد ما أخذه من الحرام. بس هنا برضو تفصيل تاني أدق شوي، إيه هو؟ لو أنه كان كافرا وأسلم والمال الحرام الذي أخذه من الناس كان في حوزته، كان فين؟ في حوزته، خلاص لا يلزم برده إلى أصحابه. أما إن أسلم وله بعض أموال الحرام عند الناس فلا يحل له، ما يحلش خلاص، عند الناس لسه. والدليل على ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. واخدين بالكم يا أخوانا؟ لما أسلم وكانت له أموال عظيمة في ربا عند الناس، ولا وصلتهم كانت فين؟ كانت عند الناس. فمن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها. طيب، الأمر الثاني: إن كان مسلما وتكسب من الحرام، إن كان مسلما وتكسب من الحرام، فبيقول تكسب من الحرام يعلم أو يجهل. فإن كان يجهل والجهل ليس من سعيه ولا من كسبه فلا شيء عليه. نعم، يعني رجل مثلا يتاجر في المحرم ولا يعلم، وسأل أفتاءه ضل مضل لا بأس به، أو سعى في طلب العلم ولم يتمكن. معايا يا أخوانا كده؟ مش احنا قلنا قبل ذلك متى يكون الجهل عذرا؟ فضل محمود، أحسنت. إذ كان ليس من سعيه ولا من كسبه. أما إن كان الجهل من سعيه ومن كسبه يعذر أم لا يعذر؟ ها؟ لا يعذر، خذوا بالكم منها كويس. معايا يا أخوانا كده؟ طيب، الأمر الثاني: إن كان أكل من الحرام وهو يعلم أنه حرام وملزم برد المال إلى أصحابه، لأنه اقترأ على المحرم وهو يعلم إيه حرمته. يبقى قول الشيخ هنا: كما أن المحرم إذا تاب منه فله ما سلف وأمره إلى الله، تحتاج التفصيل الذي ذكرناه. واضح يا إخواني المعلومات دي؟ نعم.
استدلال حضرتك قول الله عز وجل وأول ما أضع ربانا،
وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. نعم. ما احنا قلنا هم: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هي المعنية بقوله وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. ما الفرق بين الربا ورأس المال؟ ما الفرق بين الربا ورأس المال؟ اللي هو رأس المال نفسه. طب والربا اللي هو الايه؟ الزيادة. فربنا عز وجل قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم.
يعني فضل ان هو يرد ياخد الفلوس الأصلية ويرد
ما ما لم تصله الربا. يبقى قوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، هذا ليس مطلق بل مقيد بأن يكون الفائدة عند من أخذ المال. أما إن كانت الفائدة وصلت إليه فليس له أن يردها إلى أصحابه. وضحت؟ ها يا أخوانا مثلا، ولا وضح ثاني؟ لحظة واحدة. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فإن تبتم هم مين؟ المرابين. لكم رؤوس أموالكم أي التي عند القوم. يبقى رأس مال عند الرجل عند المدين. طب لما يكون رأس المال عند المدين يبقى الربا فين؟ عند المدين أيضا. فالشرع المطهر أمرك وقال: خذ رأس مالك فقط. أما إذا أخذت رأس مالك وأخذت الفائدة فليس عليك أن تردها. واضح يا أخوانا؟ بدليل يا أخوانا، وهذا واضح. لما أسلم المشركون والكافرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو اليهود والنصارى، وطبعا هؤلاء ما كان عندهم دين أو دين محرف أو شرائع تختلف عن شريعتنا، ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا أن يرد المال. واخدين بالكم يا أخوانا؟ وما أمر بذلك ولم يرد عنه ذلك. فدل على أن الإنسان إذا اكتسب من الحرام في كفره عياذا بالله فلا شيء عليه، شريطة أن يكون المال المحرم أصبح في حوزته. أما إن كان عند المدينين فلا يلزم بذلك، وهو المعني بقوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واضح ولا حتى ثاني؟ قاعد لا، هنا الأصل في كل ما يستخدم في الحلال والحرام الأصل الإباحة، لأن جل الأشياء التي تستخدم في المباح تستخدم في الحرام. صح؟ طيب، يبقى الأصل فيها الإباحة. وليس لك أن تتتبع إلا إذا غلب على الظن أو تيقنت أنه لا يستخدم هذا إلا فيما حرم الله. مثال ذلك بيع السلاح في الفتنة. بيع السلاح في الفتنة ورد النص الشرعي بتحريمه. لما؟ لأنه يستخدم في المحرم في غالب الأحيان. معايا؟ ودائما يا اخواننا كده لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا فيه بأس خشية أن يكون إيه فيه بأس. باب النهي تعريف استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. تعريف النهي ضد تعريف الواجب، نجعل بدل استدعاء فعل استدعاء ترك، فالنهي استدعاء الترك الواجب الترك ممن هو فوق ممن طلب أو ممن هو دون من طلب إذا كان المراد الاستدعاء، أو نقول طلب الكف عن الفعل ممن هو دون الطالب على وجه الاستعلاء. وتعريف المؤلف لا يشمل المكروه، لأن المكروه ليس منهيا عنه، لأنه لا يطلب تركه على سبيل الوجوب بخلاف المحرم. فتبين أن المؤلف رحمه الله له طريقة، وهو أنه ما ليس بواجب فلا يتعلق به أمر ولا نهي، فعنده أن المستحب ليس مأمورا به والمكروه ليس منهيا عنه، وهذا خلاف الصواب. والصواب أن المستحب مأمور به وأن المكروه منهي عنه. وعلى هذا فنسقط من التعريف قوله قد وجب ثم قال وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع، يعني أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، هكذا قال المؤلف رحمه الله. وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ والجواب لا، إلا أن يكون ضده مفهوما من الأمر، فإذا قيل افعل كذا فليس هذا نهي عن تركه، وعلى رأي المؤلف يقتضي نهيا عن تركه والأمر ليس كذلك. حتى الفقهاء رحمهم الله لم يوافقوا المؤلف رحمه الله على ذلك. فمثلا لو أن رجلا ترك السواك عند الصلاة، هل نقول إنه وقع في مكروه؟ نقول ترك مستحبا لكنه لم يقع في المكروه. فقول المؤلف إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيه نظر، فليس ترك المأمور به نهيا عن ضده. لو قيل ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، فهل إذا لم ترفع يديك تكون واقعا في النهي؟ لا، والمؤلف يرى أنك واقع في النهي، وهذا ليس بصحيح، بل يقال إن الأمر بالشيء يعني الحث على فعله إما وجوبا وإما استحبابا، والله أعلم. وصيغة النهي هي لا تفعل، أي المضارع المقرون بلا الناهية. وأما قولك اجتنب كذا فهذا لا شك أنه نهي، ولكنه لا يسمى نهيا اصطلاحا، بل يسمى أمرا بالاجتناب. فالصيغة المعينة للنهي هي لا تفعل حتى لو أفاد الانتهاء، مثل اجتنبوه فإنه لا يعد نهيا، كما يستفاد النهي من صيغ أخرى كذكر العقاب على فعل ما، فإن ذكر العقاب على فعل يقتضي النهي عنه. قال المؤلف رحمه الله وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد، والمعنى أن صيغة الأمر افعل التي مضت في باب الأمر ترد للإباحة، أي يريد المتكلم بهذه الصيغة الإباحة دون الوجوب. ومثاله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر هنا ليس للوجوب وإنما للإباحة، والدليل هو أنه ورد بعد النهي، وأجمع العلماء أنه لا يسن لمن حل إحرامه أن يذهب فيصطاد، ولكن يباح له الصيد. احنا قلنا ديت مبنية على أصل معين، وهو الأمر بفعل بعد حظر، هل للوجوب أم للاستحباب أم لما كان عليه المأمور به قبل أن يقع الحظر. يعني هنا قال سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يبقى حرم عليهم الصيد اللي هو وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. طيب لما حرم الصيد وانتهى من الإحرام أمر بالاصطياد، فهل يا ترى هذا الأمر للوجوب أم الاستحباب أم لما كان عليه المأمور به قبل أن يقع الحظر؟ يعني الصيد قبل أن يقع حظر الصيد ومنعه حكم الصيد الإباحة، فيرد الأمر إلى ما كان عليه قبل ورود الحظر عليه. معايا يا أخوانا دي؟ ثم قال كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين، هيها يعني وتأتي صيغة الأمر للتسوية كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني صبركم وعدمه سيان، فالأمر هنا للتسوية بين الصبر وعدمه. هكذا مثل مثل كثير من العلماء بأنها للتسوية، ويحتمل أنها في الآية للتكبيت والتحسير، أي أن المراد منها أن يتحصر هؤلاء الكفار حيث يعلمون أنه لن ينفعهم صبرهم أو عدمهم، لكن العلماء يمثلون بها على التسوية. وقوله كذا لتهديد يعني أنها ترد للتهديد كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اكتب أيضا وقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والتخيير هنا هل هو على سبيل التشهي؟ نقول لا، ولكنه على سبيل التهديد، كما تقول لابنك بعد أن يعصي أمرا عد إلى هذا الفعل إن كنت صادقا فمرادك تهديدا. وقوله تكون هيها أي أن هذه الصيغة وهي افعل تكون للتكوين، وذلك في جميع أوامر الله الكونية كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله اتيا طوعا أو كرها، فكل أوامر الله القدرية للتكوين. فإن قال قائل ما الذي يدلنا على أن الأمر يأتي لهذه الأغراض التي ذكرها المؤلف؟ يبقى المؤلف يا أخوانا شرع وقال إن الأمر للوجوب وللفورية ولا يقتضي التكرار، ثم قال شرع وقال ممكن أن ينتقل من الوجوب إلى الإباحة، ثم قال التهديد. فالشيخ هنا يقول فإن قال قائل ما الذي يدلنا على الأمر يأتي لهذه الأغراض التي ذكرها المؤلف؟ نقول القرائن والسياق، فالقرائن والسياق لها أهمية كبيرة في فهم المراد، فليس كل كلمة تأتي في موضع لمعنى تأتي لهذا المعنى في كل موضع، وإنما يؤثر السياق في تغيير معناه. فمثلا لو قال قائل دعوت اليوم الخدم على الغداء، ثم قال دعوت الملك على الغداء، فلا شك أن السامع سيفهم أن هناك اختلافا كبيرا بين الغداء في الجملة الأولى والغداء في الجملة الثانية، مع أن كلمة الغداء واحدة لكن السياق والقرائن جعلها مختلفة بحسب ما تضاف إليه. مثل ماذا؟ قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. ما يخلنا كده؟ يبقى الآية الأولى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي قصدي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. والآية الثانية فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. الفعل واحد في الآيتين، ولكن في الآية الأولى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أي بذاته سبحانه وتعالى لفصل القضاء، أما الآية الثانية فأتى الله بنيانهم من القواعد أي جاء عذابه، وهذا ليس بتأويل ولا بمجاز بل هي الحقيقة التي دل عليها سياق الكلام. نعم اللي هي فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، هنا عذاب الله. الأولانية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يأتي حقيقة لفصل القضاء بين الخلائق، ولكن إتيان كما يليق بذاته وبجلاله. يبقى الآية الثانية اللي هي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله إتيان على الحقيقة. طب الآية الأولى اللي هي في سورة النحل فآتى الله بنيانهم من القواعد دي إيه؟ عذاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. نعم أي نعم اللي هو العذاب المعنوي وألقى في قلوبهم الرعب. قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فما من شك أن الاستواء في الآية الأولى مختلف تماما عنه في الآية الثانية، لأن المضاف إليه يختلف فلا بد أن يختلف المعنى. مثال آخر، مظبوط يا هون، نقرأ قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، هل نفهم أن هاتين اليدين مثل قوله تعالى بما كسبت أيدي الناس؟ لا، بل يختلف بحسب المضاف إليه. إذن القرائن هي التي تعين المعنى، ومن ثم تجد مسألة فيها أمر يختلف العلماء فيه، هل هو للوجوب أو الاستحباب أو للإباحة، وربما يقال للتهديد حسب القرائن أو التذنباء أو للإرشاد أو للإرشاد. اكتب أيضا أو للتعجيز. للإرشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم أوصيك يا معاذ لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك. التعجيز مثل قوله تعالى قل فضرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، قل فضرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فصل فيما تناوله خطاب التكليف ومن لا يتناوله من المكلف. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا. المعنى أن خطاب الله يشمل كل المؤمن، سواء صدر الخطاب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس أو يا أيها الرسل مثلا. المهم أن الخطاب يشمل المؤمن، ولكن الكافر لا يدخل على كلامه. قال إلا الصبي والساهي وذا الجنون بالنصب لأنه مستثنى من موجب تام، واستثنى المؤلف رحمه الله ثلاثة: الصبي، فلا يدخل الصبي في الخطاب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يكبر. الساهي يعني الناس لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طبعا كما لا يخفى بالنسبة للساهي أو الناس، إذا فعل ما يخالف الشرع يرفع عنه الاسم فقط، ده في الأحكام التكليفية. أما في الأحكام الوضعية فإذا فعل المكلف شيئا ناسيا أو ساهيا وأفسد مال الغير فإنه يضمن، والذي ينتفي عنه الاسم فقط. أعيد: الساهي أو الناسي إذا فعل المخالفة الشرعية يرفع عنه التأثيم، أما صحة العمل الذي أفسده ناسيا فتعلم من دليل آخر. طيب أضرب مثال، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فكأنما أطعمه الله وسقاه. يبقى الرجل أو المرأة إذا أكل أو شرب ناسيا فلا إثم عليه وصومه صحيح. طيب إذا صلى ناسيا الوضوء بطلت صلاته باتفاق ويرفع عنه الإثم، طب ما هو ناسي، لكن النسيان بيرفع الإثم فقط. أما أن كل فعل مخالف للعبادة فعله ناسيا يلزم تصحيح العبادة، قال لك لا، يبقى صحة العبادة وبطلانها عاوز نص آخر. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان، معنى ذلك أي رفع الإثم المتولد من الخطأ والنسيان عند الفعل. أما الصحة والفساد بتحتاج دليل تاني، واضح ولا مش واضح؟ طيب، هذا بالنسبة للأحكام التكليفية. أما بالنسبة للأحكام الوضعية فيضمن الناس إذا أفسد مال الغير عليه الضمان، وكذلك المجنون إذا أفسد مال الغير عليه الضمان، وكذلك البهيمة على تفصيل عند أهل العلم. نعم. كل إيه؟ كل عذر يحتاج إلى إذن شرعي. نعم، ولكن ما ورد النص الشرعي بثبوت الأعذار تثبت الأعذار، بس إيه معنى العذر أو إيه من المترتب على العذر؟ رفع الإثم. أما مسألة صحة العمل إن كان في الأعمال التكلفية أو الضمان وعدم الضمان في الأحكام الوضعية، ده بيحتاج لدليل تاني، ما نعولش على هذا الدليل. يقول الساهي يعني الناس لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اكتب جنبها كده قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت. ده الجنون يعني المجنون لقوله في الحديث السابق وعن المجنون حتى يفيق، هكذا قال المؤلف، والصحيح أنهم كلهم داخلون، فكل الناس داخلون في خطاب الله لأن الأصل العموم كما جاء في كتاب الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالصواب أنهم كلهم داخلون في الخطاب، وأن عدم دخول الصبي في الخطاب لكونه ليس أهلا، وكذلك المجنون. وأما الساهي فلا شك أنه داخل في الخطاب كما قال تعالى من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وإلا كان لا صلاة عليه إذا نسي. خذوا بالكم من جزئية دي، ما وجه دخول الناس في التكليف من الحديث؟ الجواب أن خطاب الشارع له أتاه وهو نائم، وهو إيه؟ نائم. يعني الواحد ما احنا الشرع يلزمنا بالعبادة إمتى؟ لما يأتي وقتها وأسمع الأذى، صح، أو أعلم بدخول الوقت. فالنائم لا يعلم وما سمع، ومع ذلك الشارع قال إيه؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. يبقى شغلت ذمته بالصلاة ومع أنه نائم، ولكن الشارع رخص له أن يأتي بها بعد أن يستيقظ. أدي معنى كلمة يدخل في الإيه؟ في العموم، النائم والناس. يقول لكن منهم من لم يدخل في الخطاب لعدم تكليفه كالصبي والمجنون، ومنهم من لم يدخل لوجود مانع. أرأيتم الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، والصبي والمجنون يضمنان ما يضمنه العاقل. طيب، ما الفرق بين أن يتلف العاقل شيئا وأن يتلف الصبي شيئا؟ العاقل يأسف، أما الصبي منتفي عنه الإثم. وبنقول هنا الصبي أخوانا اللي هو الصبي الغير مميز، أما المميز فلولي الأمر أو أبيه أن يعذره على إيه؟ على ما فعله. طيب، الشارب الخمري لأهل العلم قولين معتبرين، القول الأول يلحق بالمجنون، والقول الثاني لا يلحق لأنه هو الذي أذهب عقله وعليه يحسب طلاقه ويجلد إذا قذف، ويجلد شرب الخمر. لذلك من أقوى الأدلة على أنه يلزم بأفعاله إذا تعمد ذهاب عقله، من أقوى الأدلة إيه هو؟ قالوا بإجماع لو أن سكرانا قتل مسلما لوجب فيه القصاص، ده يوجب فيه الايه القصاص. تعلمون الحكم ده لما؟ قالوا سدا للذريعة، كلما اراد احد ان يقتل احدا تعاطى مسكرا، وخبلك فالعلماء اتوا بهذا الحكم مع الشطرق حتى ايه يسدوا الايه يسدوا الذريعة. وده من اقوى الادلة التي استدل بها العلماء على ان من تعمد في اذهاب عقلي فانه ايه يؤاخذ باقواله وايه وافعاله. ومن ثم تسمع مثلا بعض الاقوال اهل العلم في التحذير من شرب الخمر، يقول لك ويقع في الزنا. وجه ذلك من اين اتى؟ طلق امراته وهو سكران وظن انها لم تطلق فاتاها مره واثنين وثلاثه فوقع في الزنا. ده على قول من يخون ايه على قول من الزمه باقواله وايه وافعاله. ده بالنسبه لمنها السكران. وجه ذلك انه هو الذي تعمد ايه تعمد اذهاب ايه اذهاب عقلي. طيب يقول ارايتم الزكاه تجب في مال الصبي والمجنون، والصبي والمجنون يضمنان ما يضمنه العقل. طبعا هنا بالنسبة لموضوع وجوب الزكاة في مال، الزكاة دي يا أخوانا حق في عين المال، مالها الصالح من الذي يملك المال مكلفا أو غير مكلف، صبيا أو عاقلا، مجنونا أو كذا، ملاش علاقة أبدا. لذلك بعض الناس يشكل يقول لك يا الله إزاي هناخد الزكاة من مال اليتيم؟ قال إحنا إيه دخلنا؟ اليتم ليس مانعا من اخذ الزكاة طالما ان المال ايه بلغ الايه بلغ النصاب. لذلك برضو بعض الناس يقول لك ده احنا بنكفل اليتيم. ايه معنى تكفل اليتيم؟ ان كانت كفالة معنوية الله يجزاك بالخير، اما ان كانت كفالة حسية مادية فلا بد ان يكون فقيرا، لان وصف اليتم فقط لا يعتبر مسورا للدعم المادي، بل لابد ان يكون ايه لابد ان يكون فقيرا. الفطور دي كويس معايا قلنا؟ طيب. وقوله والمؤمنون في خطاب الله، مفهوم ذلك أن الكافر لا يدخل، لكن بين المؤلف رحمه الله بعد هذا أن هذا المفهوم غير المراد، فقال والكافرون في الخطاب دخلوا. وهذه المسألة مختلف فيها، فمنهم من يقول أن الكافر غير داخل في الخطاب، لأنك لا تقول للكافر صل أو زك أو توضأ، وإنما تقول له اسلم قبل، فهم لم يدخلوا في الخطاب، فهم يخاطبون في الأصل وهو الإسلام. وأما الفروع فلا يخاطبون فيها. والصواب ما قاله المؤلف رحمه الله أن الكفار داخلون في الخطاب، وإن شئت فقل في ذلك تفصيل. فإن أردت بدخولهم في الخطاب أنهم يلزمون بما دل عليه وهم كفار فهذا لا، وإن أردت أنهم يلزمون بقضائه إذا أسلموا فلا، وإن أردت أنهم يعاقبون عليه في الآخرة فنعم. مفهومة ديت؟ طيب نعيدها تاني. والصواب ما قاله المؤلف أن الكفار داخلون في الخطاب، وإن شئت فقل في ذلك تفصيل. إيه التفصيل؟ هل أردت بدخولهم في الخطاب أنهم يلزمون بما دل عليه وهم كفار فهذا لا؟ يعني الكافر هل يلزم بإخراج الزكاة وهو كافر؟ لا يلزم، لأن من شروط الصحة الإسلام، فلا بد أن يسلم أولا، وكذلك في بقية الإيه التكليفات. طيب وإن أردت أنهم يلزمون بقضائه إذا أسلموا، طبعا فلا، فأن الكافر إذا أسلم فلا يلزم بأن يصلي مثلا أسلم وعنده 60 سنة، ما نقولوش بقى مثلا عليك صلاة 50 سنة صليه من قال بهذا، أو صيام 50 رمضان، أو زكاة أموالك الملايين، لا يلزم من ذلك. يبقى معنى ذلك إذا قلنا أنه دخلوا في الخطاب باعتبار أنهم يلزمون بالقضاء فلا. أمال إيه المطلوب أو إيه المراد؟ وإن أردت أنهم يعاقبون عليه في الآخرة فنعم. يبقى أصبح الكافر عياذا بالله يعذب في النار عذابين، على كفره الأصلي وعلى عدم إتيانه بالتكليفات الشرعية. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأله الثبات حتى نلقى. فلو أنه توضأ طيب فصار الكفار يدخلون في الخطاب بالفروع في الدنيا، فلا نقول للكافر توضأ أو صل، بل نقول له أسلم. فلو أنه توضأ ولم يسلم لم يقبل منه، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت النفقات مع تعدي نفعها لا تقبل، فما دونها من باب أولى. فإن أسلم الكافر فلا يؤمر بقضاء ما فات من صلاة وغيرها، لقوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم لقضاء ما فات، بل قال أسلمت على ما أسلفت من خير، فما فعله من خير في أيام كفره يثاب عليه إن أسلم، وما تركه من واجب لا يؤمر بقضائه، وما فعله من محرم فلا يعاقب عليه إن أسلم. اكتب عندك جنبها كده: إلا إذا أصر على الذنب الذي كان يفعله قبل أن يسلم. فإنه يعاقب عليه بعد إسلامه وقبل إسلامه. نعم؟ لا، أنت كتبت إيه الأول؟ كتبت ماذا كتبت؟ أسمعني ما كتبته لعلي أخطأت وأنا أملي عليك. أسمعني، إحنا بنقول إيه هنا؟ إيه؟ وما فعله من محرم فلا يعاقب عليه إن أسلم، إلا إذا أصر على الذنب الذي كان يفعله قبل إسلام، يؤاخذ عليه بإسلامه وفي جاهليته. يعني إيه؟ مثال ذلك: رجل كان يتعامل بالربا قبل أن يسلم، كويس؟ أسلم وعنده من العمر 40 سنة مثلا، يعني ظل مسلما وأتته منيته 60 سنة، وبعد أن أسلم ظل يتعامل بالربا. يبقى يتعامل بالربا كم سنة؟ 20 و30، أو قول مثلا 25 قبل الإسلام، يبقى كم كل سنة؟ يحاسب على هذه كلها، لأنه أصر على الذنب الذي كان يفعله قبل إيه؟ انتبهوا ليدي كويس، لأنه مهم، قبل أن إيه؟ قبل أن يسلم. واضح يا أخوانا؟ فضل شخص الحال. ما هو ما قالش ده بس، قال: ومن أحسن في إسلامه لم يؤاخذ بما فعل، ومن أساء في إسلامه يؤاخذ بالأول والآخر. ماشي يا حفظ معايا يا أخوانا؟ دايما كده، الله يبارك فيكم. نعم، خلاص، قتل قبل الإسلام عفى الله عما سلم، طب قتل بعد الإسلام ناخد اثنين. هذا متوقف على أصل شرعي، وهو إذا اقترف المسلم أكثر من حدين، أو بمعنى أدق يعني تمشي أكثر من حدين، تمشي أكثر من ذنبين موجبين لحدين، هل يا ترى يقام عليه الحدين أم ماذا يفعل؟ تفصيل: إذا كان في أحد الحدين القتل، يعني إيه؟ قذف امرأة محصنة ثم إيه؟ زنى، وخبرتها بنعمل في إيه؟ نجلد ولا نموته؟ وخبرك أنت إزاي؟ أو مثلا سرق ثم زنى، نقطع إيده وبعد كده نقتله ولا نريح دماغنا من الأول؟ وبعدين بركوا لأهل العلم تفصيل، التفصيل هو قول من أقوال أهل العلم: يقام عليه الحد للذنب الذي اقترفه أولا. واضح؟ نشوف هو سرق الأول ولا زنى. سرق، طب تعالى هات إيدك نقطعها، وبعدين هنموتك. طب يا إخوانا ميت ميت ما كفاية، قالك لا، وجد الذنب اللي اقترفه أولا نأتي بحده أولا ثم الذنب الثاني. ده قول. القول الثاني: إن كان في أحد الحدين قتل يقتل. معايا يا إخوانا؟ يقتل. طيب اختلف، عشان تعرف دقة أهل العلم: زنى وهو محصن ثم قتل معصوم الدم، ها، في كده الحالتين إيه؟ سيقتل. طيب رجما ولا بالسيف؟ قال لك لا، رجما زيادة في النكاية وأشد في الألم. واضح يا أخوانا؟ تفهمت الأمور دي؟ طيب حاضر، بس أخلص الأمر دهوت عشان نبدأ في الأمر اللي بعده. حاضر، وصلنا لحد فين يا مشايخ؟ طيب: وما دمنا لا نأمره بفعلها حال كفره ولا نأمره بقضائها إذا أسلم، فما فائدة توجيه الخطاب إليهم؟ قال العلماء رحمهم الله: الفائدة كثرة عقابهم في الآخرة، فبدلا من عقابه على أنه لم يشهد الشهادتين يعاقب على ذلك وعلى غيره من ترك الصلاة والزكاة وبقية الواجبات، فصارت الفائدة من دخولهم في الخطاب زيادة عقوبتهم في الآخرة، ودليل ذلك قوله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذه أربعة أسباب لدخولهم في النار: الأول لم نكن من المصلين، الثاني لم نكن نطعم المسكين، الثالث كنا نخوض مع الخائضين، الرابع كنا نكذب بيوم الدين. فثلاثة منها قد تقول إنها أصول، لكن قولهم لم نكن نطعم المسكين هذه ليست من الأصول، ومع ذلك ذكروا أنها من أسباب دخولهم النار. ولولا أن لعدم إطعامهم المسكين أثر لكان قوله لغوا لا فائدة منه، ولا يمكن أن يأتي بوصف رتب عليه العقاب وهو لا يؤثر فيه. إذن فهم يعاقبون على فروع الشريعة، وهذا هو المقصود. ودليل ذلك من النظر والقياس أنه إذا كان المؤمن يعاقب على ترك الفروع فالكافر من باب أول. قال المؤلف رحمه الله في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. قوله في سائر الفروع هي الفروع التي يشترط لصحتها الإسلام، وقوله في الذي بدونه ممنوع هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالفروع ما لا يصح إلا بالإسلام، فيحاسب الكافر على الأصل وهو الإسلام، وعلى الفروع وهي التي لا تصح إلا بالإسلام. وهذا ضابط جيد للفروع، أن الفروع ما لا تصح إلا بالإسلام، لأن الأصل الإسلام وهي فرع، ولا يوجد فرع بلا أصل. وتقسيم الدين إلى أصول وفروع على غير هذا الوجه لا يصح. وخلاصة البحث أن صيغة الأمر ترد لغير الوجوب، أن جميع الناس داخلون في خطاب الله تعالى، الصغار والكبار والمجانين وكذلك الكفار، وهذا على القول الراجح أن الكفار يؤمرون بالإسلام أولا. تكتب آخر فاضل. خلاصة البحث أن صيغة الأمر ترد لغير الوجوب، أن جميع الناس ترد لغير الوجوب، افتح قوس، للاستحباب، للإباحة، للتهديد، للإرشاد، للتعجيز. والسياق هو الذي يحدد المراد. أن جميع الناس داخلون في خطاب الله تعالى، الصغار والكبار والمجانين وكذلك الكفار، وهذا على القول الراجح أن الكفار يؤمرون بالإسلام أولا وهو الأصل، ولا يؤمرون بالفروع وهم كفار، ولا نأمرهم بقضائها إن أسلموا. والفائدة من دخولهم في الخطاب كثرة عقابهم في الآخرة. كثرة عقابهم في الآخرة. طيب اكتب عندك صيغ الأمر، أي ما هي الصيغ التي يثبت بها الأمر. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل هذا المبحث في اللقاء القادم بإذن الله دقائق ونستكمل دروسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح نظم الورقات للإمام الجويني والذي قام بشرحها العلامة السعدي العلامة العثيمين رحمة الله عليه. وبعد أن شرعنا في اللقاء الماضي حول الحكم الأول من الأحكام التكليفية وهو باب الأمر، وقلنا أن الأمر يدل على الفورية ولا يقتضي التكرار، قال المؤلف: والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. هذه القاعدة مفيدة. الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به، ولكن المؤلف يقول: والأمر بالفعل المهم. وظاهر كلامه أن هذا في الواجب فقط، وأن الأمر بالواجب أمر به وبما لا يتم إلا به، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، سواء كان واجبا أو مستحبا. فإن كان واجبا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، اكتب جنبها كده، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يبقى نريد أن نفرق بين القاعدتين، بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب، الواجب هنا هو ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام، ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام. طيب الوجوب، الوجوب هنا المراد به السبب، المراد به السبب. فما لا يتم السبب إلا به فليس بواجب. مثال ذلك، مثال ذلك: تجب الزكاة في مال المسلم إذا بلغ ماله النصاب. طيب هب أن المسلم لا يملك المال الذي يبلغ النصاب، فهل يجب عليه أن يجتهد ليحصل المال الذي يصل إلى النصاب لتجب فيه الزكاة؟ الجواب لا يجب. هذا معنى كلمة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يقول: وإن كان مستحبا فما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. وهناك قاعدة أعم من هذه القاعدة عند العلماء، وهي: الوسائل لها أحكام المقاصد. وعلى هذا نقول: ما كان وسيلة للواجب فهو واجب، وما كان وسيلة للمستحب فهو مستحب، وما كان وسيلة للمحرم فهو محرم، وما كان وسيلة للمكروه فهو مكروه، وما كان وسيلة للمباح فهو مباح. وهذه العبارة أعم، وأصبح لدينا ثلاث عبارات: الوسائل لها أحكام المقاصد، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأعمها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، والمؤلف تكلم عن الثالثة فقط. نعم، منين مش موجود؟ طيب من أول فين بس عشان أمليك.
موجودة في الصفحة الثانية.
عمل لي بنقول فين؟ طيب خلاص. قال المؤلف رحمه الله: كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. قوله كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، هذا المثال غير صحيح، لأن الوضوء مأمور به لذاته. قال تعالى: إذا قمتم إلى يا أيها الذين أمنوا إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولكن المثال الصحيح الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء للوضوء، فإن لم يكن عند الإنسان ماء وحان وقت الصلاة والماء يباع في الأسواق فإنه يجب عليه شراء الماء ما دام قادرا. فالمثال الصحيح أن يقول الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء. طبعا هنا قوله أمر بشراء الماء أي لم يتمكن المسلم من الحصول على الماء بالطريق المشروع إلا الشراء، فهب أنه عنده ماء فليلزمه الشراء، لأن الوضوء واجب ولا يتم إلا بشراء الماء، إذن فشراء الماء واجب. فالمثال الذي ذكره المؤلف فيه نظر واضح، لأن الأمر بالوضوء مستقل بذاته. قال المؤلف: وكل شيء للصلاة يفرض، هذا أيضا فيه نظر، لأن المفروض الذي يجب للصلاة مفروض في الأصل، فلو قال قائل الأمر بالصلاة أمر بستر البدن نقول له الستر مأمور به أمرا مستقلا مفروضا. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن لو قال قائل ليس عندي ثوب يسترني والستر شرط لصحة الصلاة نقول اشتري ثوبا وجوبا. والمؤلف رحمه الله مثل بأمثلة واجبة بذاتها قبل أن تكون مما لا يتم الواجب إلا به. ومثال ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب: رجل ليس معه سواك والسواك للصلاة سنة وهو يباع على باب المسجد، فنقول له اشتري سواكا والشراء سنة، لأنه لا يتم المستحب إلا به فيكون مستحبا. ومثال آخر: إنسان ولد له ولد وليس لديه شاه ومعه دراهم ليشتري شاة، نقول له اشتري شاة وجوبا عند من قال بوجوب العقيقة واستحبابا عند من قال باستحبابها. إذن القاعدة التي هي أعم من التي ذكرها المؤلف: ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور، والقاعدة التي هي أعم: الوسائل لها أحكام المقصد. وهي تنطبق على الأمثلة السابقة ولها مثال آخر: لو أن رجلا اشترى سلاحا ليقتل به صيدا في الحرم فما حكم البيع عليه؟ حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وإن شئنا عدلنا عن هذه القاعدة وقلنا البيع حرام لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اكتب عندك. والمقصد لابد أن يكون مشروعا، وكذلك الوسيلة لابد أن تكون مشروعة. بعد ذلك: والوسائل ليست مقصودة لذاتها، بل هي مقصودة للمقصد التي من أجله سلكت. والوسائل ليست مقصودة لذاتها، بل من أجل المقصد الذي لأجله سلكت. بعد ذلك: إذا سلكت وسيلة معينة ولم توصل إلى المقصد فلا يجوز سلوكها بعد ذلك. إذا تعددت الوسائل الموصلة للمقصد الواحد يختار أيسرهما. إذا تعددت الوسائل الموصلة للمقصد الواحد فيختار أيسرهما. بعد ذلك: إذا تم تحقيق المقصد فليس ثم داع للوسيلة. إذا تم تحقيق المقصد فليس ثم داء للوسيلة. بعد ذلك إذا سلكت الوسيلة، أخذناها سببا في الأول ولم تؤدي إلى المقصد فلا يجوز سلوكها، أخذناها. طيب دي بعض الفوارق بين الوسائل والمقصد. ثم قال المؤلف: وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. معنى هذه القاعدة: ما تجاء الإنسان بما أمر به فإنه يسقط عنه الوجوب. وهذه القاعدة مفيدة جدا، لأننا لو قلنا إذا أتى بالمطلوب وأوجبنا عليه أن يأتي به مرة أخرى نكون قد ألزمناه بالعبادة مرتين. مثال ذلك: رجل حضرته الصلاة وليس عنده ماء فتيمم، وبعد أن صلى وجد الماء، فلا نلزمه بالإعادة لأنه أدى ما عليه وأتى بالواجب المأمور به، ولا تلزمه الإعادة. فمتى أتى الإنسان بالواجب على الوجه الذي أمر به فإنه يسقط عنه. اكتب عندك: أما إذا حضر الماء قبل الشروع في الصلاة فيجب عليه أن يتيمم، فيجب عليه أن يتوضأ، فيجب عليه أن يتوضأ. أما إذا حضر الماء بعد أن شرع في الصلاة وقبل أن يفرغ منها. طب لا ملحوظة، معلش، في الأولانية تاني احنا قلنا إيه؟ إذا حضر الماء ولم يشرع فيه في الصلاة يجب عليه أن إيه؟ ما لم يخرج وقت الفريضة، ما لم يخرج وقت الفريضة. يعني لو أنه توضأ خرج وقت الفريضة ففي هذه الحالة يصلي بإيه؟ بتيممه. معايا أخواننا كده؟ واضحة ولا مش واضحة؟ أولى تاني؟ يعني هو دلوقتي تيمم ولم يشرع في صلاة الفريضة التي تيمم من أجلها، وقبل أن يشرع جاء الماء، فإحنا بنقول التيمم بدل من الإيه؟ من الماء، والماء هي الأصل، فجاء الماء خلاص كما يقول إذا حضر الماء بطل التيمم كما يقولون. طيب في هذه الحالة هل يا ترى يتوضأ؟ لأنه لم يشرع في الصلاة. العلماء وضعوا قيدا: ما لم يخرج وقت الصلاة. يعني إذا توضأ خرج وقت الصلاة في هذه الحالة يستمر ويصلي بالتيمم، لأن الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على جميع الشروط والأركان. واضح يا صلاة؟ ما هو أصلا متيمم.
لا، هذه مسألة أخرى. يعني الآن بالنسبة للوقت هو الآن دخل الوقت، يعني يبقى
دقيقة ماشي، فلو توضأ لخرج الوقت.
ولو تيمم يعني
مش من وقت بال، يعني هو لو توضأ خرج الوقت، ولو تيمم تمكن من لحوق الوقت، صح؟ هذا تقول؟
لا، أنا أقول حتى لو لم، يعني مثلا ينزل يتيمم، يعني ينزل يتيمم من آخر وقت بيت، ينزل يتيمم من آخر.
ولو تيمم خرج الوقت، هنا بنقول بقى ما الذي حمله على تأخير الوقت؟ وهذا ملك المشايخ، فإن وده كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فإن أخر لعذر فيتوضأ ولو خرج وقت الصلاة. وما هي الأعذار؟ أحسن. وإن أخر لغير ذلك فلا يشرع له وضاعت منه الصلاة. معايا؟ طيب نعيد نقول إيه؟ فإذا حضر الماء يتوضأ ما لم يخرج وقت الإيه؟ وقت الصلاة. طيب اكتب عندك: وإذا حضر الماء بعد أن شرع في الصلاة متيمما. بعد أن شرع للصلاة متيمما، هنا بقى هل يتم أو لا يتم؟ معايا مشايخ كده؟ أنت معايا في التصور ده؟ يعني هو إيه؟ شرع في الصلاة متيمما، وبعد أن شرع في الصلاة متيمما يبدأ جاء الماء، هل يتم بالتيمم أم يخرج ويتوضأ؟ طبعا يخرج ويتوضأ مع الاعتبار أن الوقت وقت الفرض ماله ممتد. وخبرك هنا اختلف أهل العلم فقالوا: لماذا تيمم؟ مش عارف حاجة. اسكت. لماذا تيمن؟ الجواب إما رخصة وإما ضرورة. واضح يا أخوانا كده؟ إما إيش اختار؟ إما رخصة وإيه وإما إيه ضرورة. إما رخصة وإما ضرورة. فإن كان رخصة يستمر في الصلاة، وإن كان ضرورا وانقطعت يخرج من الصلاة. سهلة ولا سهلة؟ قبل ما انسى ان شاء الله، درس السبت نقل من مسجد النور الى مسجد التوحيد بقرية ميت الرخ، لانهم اصروا على استخدام هشام البيلي الذي حضرنا منه، فلا يحل لنا ان نجلس في مكان حضر العلماء ممن يأتي فيه. فان شاء الله من السبت القادم باذن الله، الدين ما فيش فيه مجاملة لحد ابدا، وسأقرأ عليكم البيان الذي ذكره المشايخ في شأن هشام البيلي. فإن شاء الله من السبت القادم بإذن الله الدرس سيكون في مسجد التوحيد بقرية ميت الرخن، والأمور كما هي، يعني المواصلات كل شيء يكون مرتب بإذن الله تبارك وتعالى. ها نعيد كلامنا تاني، أنا بس خشيت أن إيه أن يفوتني هذا الأمر. لا ولا فيش جمعة، الجمعة ما فيش، خلاص انقطع الصلة بهذا المسجد إلى قيام الساعة. فلحق هذا المسجد بمسجد بمجمع التوحيد في نضغام، ولحق بمسجد أبي داود بزفت، وبمجمع التوحيد في العاشر من رمضان. ليس عندنا مهادنة ولا متهانة في شريعة الله عز وجل. نرجع في كلامنا أو نرجع إلى كلامنا. لحظة هذا شخطان، عرفت الثلاث حالات؟ خليك بس معي الأول الثلاث حالات عرفتهم معي. أول حالة إيه؟ أن يأتي الماء وهو متيمم ولم يشرع في صلاة الفريضة. قلنا ايش اخترع؟ يتوضأ بقيد. قيد ايه هو القيد؟ ما لم يأخذ. الامر الثاني، حضر الماء بعد ان فرغ من صلاة صلاها بتيمم، ها يعيد ام لا يعيد؟ لا يعيد، باتفاق لا يعيد. كويس. الحالة الثالثة، ان يحضر الماء بعد ان شرع في الفريضة بتيمم ولم يفرغ منه. هنا العلماء تفصيل، ايه التفصيل؟ قالوا لماذا تيمم؟ هل رخصة ام ضرورة؟ ما هي رخصة الماء مش موجود، ضرورة لعلة. فقالوا ان كان تيمم لضرورة وزالت الضرورة يخرج ويتوضأ، وان كان لرخصة يستمر. وضحت؟ خير مالك. ما احنا قلنا الضرورة زالت. 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 معايا يا شيخ؟ معايا يا اخوانا؟ الانسان فينا بينتقل من الاصل الى البدل في حالتين، اما رخصة واما ايه ضرورة. خلص. دي حاجة ودي حاجة تانية. خلص. فرق بين. هيجينا ان شاء الله. استعجلوش. نكمل كلامنا. يستمر. ضرورة انقطع. كما أن المحرم إذا تاب منه، كما أن المحرم إذا تاب منه فله ما سلف وأمره إلى الله. كلمة كما أن المحرم إذا تاب منه فله ما سلف وأمره إلى الله، هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل. المعنى كذا كما أن المحرم إذا تاب منه، أي أنه أخذ شيئا من أوجه الحرام، يعني كان يتعامل بالربا أو يسرق الغير ذلك أو يغتصب الغير ذلك، يتعمد بالحرام، فبعد ذلك تاب، هل يا ترى ما أخذه من الحرام معفو عنه أم لا؟ قال أهل العلم تفصيل، وهو إن كان هذا الذي يأكله من حرام وكان كافرا ثم أسلم، باتفاق لا يطالب برده إلى أصحابه، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب الأمر الثاني، إن كان مسلما وأخذ الحرام وهو يجهل، وجهله ليس من سعيه ولا من كسبه، فلا شيء عليه. تاني أخونا كده، إذا كان أكل الحرام وهو يجهل، يجهل أنه هو حرام، والجهل الذي وقع فيه ليس من سعيه ولا من كسبه، ففي هذه الحالة ليس عليه شيء. أما إن أكل الحرام وهو يعلم أنه حرام أو الجاهلة وقصر في طلب العلم فباتفاق ملزم أن يرد الأمور إلى أصحابه. يبقى كم حال عندنا دلوقتي؟ ثلاث حالات. أي الثاني، الحالة الأولى أن يكون كافرا ثم أسلم، هذا لا يطالب برد ما أخذه من الحرام. بس هنا برضو تفصيل تاني أدق شوي، إيه هو؟ لو أنه كان كافرا وأسلم والمال الحرام الذي أخذه من الناس كان في حوزته، كان فين؟ في حوزته، خلاص لا يلزم برده إلى أصحابه. أما إن أسلم وله بعض أموال الحرام عند الناس فلا يحل له، ما يحلش زي عند الناس لسه. والدليل على ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. واخدين بالكم يا أخوانا؟ لما إيه أسلم وكانت له أموال عظمة في ربا عند الناس، ولو وصلتهم كانت فين؟ كانت عند الناس. فمن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها. طيب الأمر الثاني، إن كان مسلما وتكسب من الحرام، إن كان مسلما وتكسب من الحرام، فبيقول تكسب من الحرام يعلم أو يجهل. فإن كان يجهل والجهل ليس من سعيه ولا من كسبه فلا شيء عليه. نعم، يعني رجل مثلا يتاجر في المحرم ولا يعلم، وسأل أفتاه ضل مضل لا بأس به، أو سعى في طلب العلم ولم يتمكن. معايا يا أخوانا كده؟ مش احنا قلنا فضل، مش احنا قلنا قبل ذلك متى يكون الجهل عذرا؟ فضل محمد رحمه، أحسنت، إذ كان إيه ليس من سعيه ولا من كسبه. أما إن كان الجهل من سعيه ومن كسبه يعذر أم لا يعذر؟ ها؟ لا يعذر، خذوا بالكم منها كويس. معايا يا أخوانا كده؟ طيب الأمر الثاني، إن كان أكل من الحرام وهو يعلم أنه حرام وملزم برد المال إلى أصحابه، لأنه اقترأ على المحرم وهو يعلم إيه حرمته. يبقى قول الشيخ هنا: كما أن المحرم إذا تاب منه فله ما سلف وأمره إلى الله، تحتاج التفصيل الذي ذكرناه. واضح يا إخواني المعلومات دي؟ نعم.
استدلال حضرتك قول الله عز وجل وأول ما أضع ربانا،
وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. نعم. ما احنا قلنا هم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هي المعنية بقوله وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. ما الفرق بين الربا ورأس المال؟ عليك معايا بس عشان أوضحها. ما الفرق بين الربا ورأس المال؟ اللي هو رأس المال نفسه. طب والربا اللي هو الايه؟ الزيادة. فربنا عز وجل قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم.
يعني فضل ان هو ياخد الفلوس الأصلية ويرد الفلوس الأصلية.
لا، ما لم تصله الربا. يبقى قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، هذا ليس مطلق بل مقيد بأن يكون الفائدة عند من أخذ المال. أما إن كانت الفائدة وصلت إليه فليس له أن يردها إلى أصحابه. وضحت؟ ها فأخذنا مسيدة ولا وضح ثاني؟ لحظة واحدة. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فإن تبتم ثم مين؟ المرابين. لكم رؤوس أموالكم أي التي عند القوم. يبقى رأس مال عند الرجل عند المدين. طب لما يكون رأس المال عند المدين يبقى الربا فين؟ عند المدين أيضا. فالشرع المطهر أمرك وقال خذ رأس مالك فقط. أما إذا أخذت رأس مالك وأخذت الفائدة فليس عليك أن تردها. واضح يا أخوانا دي؟ بدليل يا أخوانا، وهذا واضح. لما أسلم المشركون والكافرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو اليهود والنصارى، وطبعا هؤلاء ما كان عندهم دين أو دين محرف أو شرائع تختلف عن شريعتنا، ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا أن يرد المال. واخدين بالكم يا أخوانا؟ وما أمر بذلك ولم يرد عنه ذلك. فدل على أن الإنسان إذا اكتسب من الحرام في كفره عياذا بالله فلا شيء عليه، شريطة أن يكون المال المحرم أصبح في حوزته. أما إن كان عند المدينين فلا يلزم بذلك، وهو المعني بقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واضحة ولا تتام؟ قاعد
يعني
لا، هنا الأصل في كل ما يستخدم في الحلال والحرام الأصل الإباحة، لأن جل الأشياء التي تستخدم في المباح تستخدم في الحرام، صح؟ طيب، يبقى الأصل فيها الإباحة، وليس لك أن تتتبع إلا إذا غلب على الظن أو تيقنت أنه لا يستخدم هذا إلا فيما حرم الله. مثال ذلك بيع السلاح في الفتنة، بيع السلاح في الفتنة ورد النص الشرعي بتحريمه. لما؟ لأنه يستخدم في المحرم في غالب الأحيان، معايا؟ ودائما يا أخواننا كده، لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا فيه بأس خشية أن يكون إيه فيه بأس. باب النهي، باب النهي، تعرفون استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. تعريف النهي ضد تعريف الواجب، نجعل بدل استدعاء فعل استدعاء ترك، فالنهي استدعاء الترك الواجب الترك ممن هو فوق ممن طلب أو ممن هو دون من طلب إذا كان المراد الاستدعاء، أو نقول طلب الكف عن الفعل ممن هو دون الطالب على وجه الاستعلاء. وتعريف المؤلف لا يشمل المكروه، لأن المكروه ليس منهيا عنه، لأنه لا يطلب تركه على سبيل الوجوب بخلاف المحرم. فتبين أن المؤلف رحمه الله له طريقة، وهو أنه ما ليس بواجب فلا يتعلق به أمر ولا نهي، فعنده أن المستحب ليس مأمورا به والمكروه ليس منهيا عنه، وهذا خلاف الصواب. والصواب أن المستحب مأمور به وأن المكروه منهي عنه، وعلى هذا فنسقط من التعريف قوله قد وجب، ثم قال وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع، يعني أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، هكذا قال المؤلف رحمه الله. وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ والجواب لا، إلا أن يكون ضده مفهوما من الأمر، فإذا قيل افعل كذا فليس هذا نهي عن تركه، وعلى رأي المؤلف يقتضي نهيا عن تركه والأمر ليس كذلك. حتى الفقهاء رحمهم الله لم يوافقوا المؤلف رحمه الله على ذلك، فمثلا لو أن رجلا ترك السواك عند الصلاة هل نقول إنه وقع في مكروه؟ نقول ترك مستحبا لكنه لم يقع في المكروه. فقول المؤلف إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيه نظر، فليس ترك المأمور به نهيا عن ضده. لو قيل ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، فهل إذا لم ترفع يديك تكون واقعا في النهي؟ لا، والمؤلف يرى أنك واقع في النهي، وهذا ليس بصحيح، بل يقال إن الأمر بالشيء يعني الحث على فعله إما وجوبا وإما استحبابا، والله أعلم. وصيغة النهي هي لا تفعل، أي المضارع المقرون بلا الناهية. وأما قولك اجتنب كذا فهذا لا شك أنه نهي، ولكنه لا يسمى نهيا اصطلاحا، بل يسمى أمرا بالاجتناب. فالصيغة المعينة للنهي هي لا تفعل حتى لو أفاد الانتهاء، مثل اجتنبوه فإنه لا يعد نهيا، كما يستفاد النهي من صيغ أخرى كذكر العقاب على فعل ما، فإن ذكر العقاب على فعل يقتضي النهي عنه. قال المؤلف رحمه الله وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد، والمعنى أن صيغة الأمر افعل التي مضت في باب الأمر ترد للإباحة، أي يريد المتكلم بهذه الصيغة الإباحة دون الوجوب. ومثاله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر هنا ليس للوجوب وإنما للإباحة، والدليل هو أنه ورد بعد النهي، وأجمع العلماء أنه لا يسن لمن حل إحرامه أن يذهب فيصطاد، ولكن يباح له الصيد. احنا قلنا ديت مبنية على أصل معين، وهو الأمر بفعل بعد حظر، هل للوجوب أم للاستحباب أم لما كان عليه المأمور به قبل أن يقع الحظر. يعني هنا قال سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يبقى حرم عليهم الصيد اللي هو وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. طيب لما حرم الصيد وانتهى من الإحرام أمر بالاصطياد، فهل يا ترى هذا الأمر للوجوب أم الاستحباب أم لما كان عليه المأمور به قبل أن يقع الحظر؟ يعني الصيد قبل أن يقع حظر الصيد ومنعه حكم الصيد إيه؟ الإباحة. فيرد الأمر إلى ما كان عليه قبل ورود الحظر عليه. معايا يا أخوانا دي؟ ثم قال كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هيها، يعني وتأتي صيغة الأمر للتسوية كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني صبركم وعدمه سيان، فالأمر هنا للتسوية بين الصبر وعدمه. هكذا مثل مثل كثير من العلماء بأنها للتسوية، ويحتمل أنها في الآية للتكبيت والتحسير، أي أن المراد منها أن يتحصر هؤلاء الكفار حيث يعلمون أنه لن ينفعهم صبرهم أو عدمه، لكن العلماء يمثلون بها على التسوية. وقوله كذا لتهديد يعني أنها ترد للتهديد كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اكتب أيضا وقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والتخيير هنا هل هو على سبيل التشهي؟ نقول لا، ولكنه على سبيل التهديد، كما تقول لابنك بعد أن يعصي أمرا عد إلى هذا الفعل إن كنت صادقا فمرادك تهديدا. وقوله تكون هيها أي أن هذه الصيغة وهي افعل تكون للتكوين، وذلك في جميع أوامر الله الكونية كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله تيا طوعا أو كرها، فكل أوامر الله القدرية للتكوين. فإن قال قائل ما الذي يدلنا على أن الأمر يأتي لهذه الأغراض التي ذكرها المؤلف؟ يبقى المؤلف يا أخوانا شرع وقال إن الأمر للوجوب وللفورية ولا يقتضي التكرار، ثم قال شرع وقال ممكن أن ينتقل من الوجوب إلى الإباحة، ثم قال الإيه؟ التهديد. فالشيخ هنا يقول فإن قال قائل ما الذي يدلنا على الأمر يأتي لهذه الأغراض التي ذكرها المؤلف؟ نقول القرائن والسياق، فالقرائن والسياق لها أهمية كبيرة في فهم المراد، فليس كل كلمة تأتي في موضع لمعنى تأتي لهذا المعنى في كل موضع، وإنما يؤثر السياق في تغيير معناه. فمثلا لو قال قائل دعوت اليوم الخدم على الغداء، ثم قال دعوت الملك على الغداء، فلا شك أن السامع سيفهم أن هناك اختلافا كبيرا بين الغداء في الجملة الأولى والغداء في الجملة الثانية، مع أن كلمة الغداء واحدة لكن السياق والقرائن جعلها مختلفة بحسب ما تضاف إليه. مثل ماذا؟ قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. ما يخلنا كده؟ يبقى الآية الأولى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي قصدي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والآية الثانية فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقه. الفعل واحد في الآيتين، ولكن في الآية الأولى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أي بذاته سبحانه وتعالى لفصل القضاء، أما الآية الثانية فأتى الله بنيانهم من القواعد أي جاء عذابه، وهذا ليس بتأويل ولا بمجاز بل هي الحقيقة التي دل عليها سياق الكلام. نعم اللي هي فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، هنا عذاب الله. الأولانية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يأتي حقيقة لفصل القضاء بين الخلائق. ولكن إتيان كما يليق بذاته وبجلاله. يبقى الآية الثانية اللي هي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إتيان على الحقيقة. طب الآية الأولى اللي هي في سورة النحل فآتى الله بنيانهم من القواعد، دي إيه؟ عذاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. نعم أي نعم، اللي هو العذاب المعنوي وألقى في قلوبهم الرعب. قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فما من شك أن الاستواء في الآية الأولى مختلف تماما عنه في الآية الثانية، لأن المضاف إليه يختلف فلا بد أن يختلف المعنى. مثال آخر، مظبوط هنا نقرأ قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، هل نفهم أن هاتين اليدين مثل قوله تعالى بما كسبت أيدي الناس؟ لا، بل يختلف بحسب المضاف إليه. إذن القرائن هي التي تعين المعنى، ومن ثم تجد مسألة فيها أمر يختلف العلماء فيه، هل هو للوجوب أو الاستحباب أو للإباحة، وربما يقال للتهديد حسب القرائن أو التذمبة أو للإرشاد أو للإرشاد. اكتب أيضا أو للتعجيز. للإرشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم أوصيك يا معاذ لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك. التعجيز مثل قوله تعالى قل فضرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل فضرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فصل فيما تناوله خطاب التكليف ومن لا يتناوله من المكلف. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا. المعنى أن خطاب الله يشمل كل المؤمن، سواء صدر الخطاب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أو بيا أيها الناس أو يا أيها الرسل مثلا. المهم أن الخطاب يشمل المؤمن، ولكن الكافر لا يدخل على كلامه. قال إلا الصبي والساهي وذا الجنون، بالنصب لأنه مستثنى من موجب تام، واستثنى المؤلف رحمه الله ثلاثة. الصبي، فلا يدخل الصبي في الخطاب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يكبر. الساهي يعني الناس لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طبعا كما لا يخفى بالنسبة للساهي أو الناس، إذا فعل ما يخالف الشرع ما يخالف الشرع يرفع عنه الاسم فقط، ده في الأحكام التكليفية. أما في الأحكام الوضعية فإذا فعل المكلف شيئا ناسيا أو ساهيا وأفسد مال الغير فإنه يضمن، والذي ينتفي عنه الاسم فقط. أعيد، الساهي أو الناسي إذا فعل المخالفة الشرعية يرفع عنه التأثيم، يرفع عنه التأثيم. أما صحة العمل الذي أفسده ناسيا فتعلم من دليل آخر. طيب أضرب مثال، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم إيه؟ صومه، فكأنما أطعمه الله وسقاه. يبقى الرجل أو المرأة إذا أكل أو شرب ناسيا فلا إثم عليه وصومه صحيح. طيب إذا صلى ناسيا الوضوء بطلت صلاته باتفاق ويرفع عنه الإثم. طب ما هو ناسي، قال لك هنا النسيان بيرفع الإثم فقط. أما أن كل فعل مخالف للعبادة فعله ناسيا يلزم تصحيح العبادة، قال لك لا، يبقى صحة العبادة وبطلانها عاوز نص آخر. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان، معنى ذلك أي رفع الإثم المتولد من الخطأ والنسيان عند الفعل. أما الصحة والفساد بتحتاج دليل تاني. واضح ولا مش واضح؟ طيب هذا بالنسبة للأحكام التكليفية. أما بالنسبة للأحكام الوضعية فيضمن الناس إذا أفسد مال الغير عليه الضمان، وكذلك المجنون إذا أفسد مال الغير عليه الضمان، وكذلك البهيمة على تفصيل عند أهل العلم. نعم. كل إيه؟ كل عذر يحتاج إلى إذن شرعي. نعم، ولكن ما ورد النص الشرعي بثبوت الأعذار تثبت الأعذار، بس إيه معنى العذر أو إيه من المترتب على العذر؟ رفع الإثم. أما مسألة صحة العمل إن كان في الأعمال التكلفية أو الضمان وعدم الضمان في الأحكام الوضعية، ده بيحتاج لدليل تاني، ما نعولش على هذا الدليل. يقول الساهي يعني الناس لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اكتب جنبها كده قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت. ذا الجنون يعني المجنون لقوله في الحديث السابق وعن المجنون حتى يفيق. هكذا قال المؤلف، والصحيح أنهم كلهم داخلون، فكل الناس داخلون في خطاب الله لأن الأصل العموم، كما جاء في كتاب الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالصواب أنهم كلهم داخلون في الخطاب، وأن عدم دخول الصبي في الخطاب لكونه ليس أهلا، وكذلك المجنون. وأما الساهي فلا شك أنه داخل في الخطاب، كما قال تعالى من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وإلا كان لا صلاة عليه إذا نسي. خذوا بالكم من الجزئية دي، ما وجه دخول الناس في التكليف من الحديث؟ الجواب أن خطاب الشارع له أتاه وهو نائم، وهو إيه؟ نائم. يعني الواحد ما احنا الشرع يلزمنه بالعبادة امتى؟ لما يأتي وقتها واسمع الاذى صح، او اعلم بدخول الوقت. فالنائم لا يعلم وما سمع، ومع ذلك الشرع قال ايه؟ من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. يبقى شغلت ذمته بالصلاة ومع انه نائم، ولكن الشارع رخص له ان يأتي بها بعد ان يستيقظ. أدي معنى كلمة يدخل في الإيه؟ في العموم، النائم والناس. يقول لكن منهم من لم يدخل في الخطاب لعدم تكليفه كالصبي والمجنون، ومنهم من لم يدخل لوجود مانع. أرأيتم الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، والصبي والمجنون يضمنان ما يضمنه العاقل. طيب ما الفرق بين أن يتلف العاقل شيئا وأن يتلف الصبي شيئا؟ العاقل يأسف، أما الصبي منتفي عنه الإثم. وبنقول هنا الصبي يا أخوانا اللي هو الصبي الغير مميز، أما المميز فلولي الأمر أو أبيه أن يعذره على إيه؟ على ما فعله. طيب الشارب الخمر لأهل العلم قولين معتبرين، القول الأول يلحق بالمجنون، والقول الثاني لا يلحق لأنه هو الذي أذهب عقله وعليه يحصى الطلاق. ويجلد إذا قذف، واخد بالك، ويجلد شرب الخمر. لذلك من أقوى الأدلة على أنه يلزم بأفعاله إذا تعمد ذهاب عقله، من أقوى الأدلة إيه هو؟ قالوا بإجماع لو أن سكرانا قتل مسلما لوجب فيه القصاص. لوجب فيه إيه القصاص؟ تعلمون الحكم ده لما؟ قالوا سدا للذريعة، كلما أراد أحد أن يقتل أحدا تعاطى مسكرا، وخبرك. فالعلماء أتوا بهذا الحكم مع اشترق حتى إيه يسدوا الإيه؟ يسدوا الذريعة. وده من أقوى الأدلة التي استدل بها العلماء على أن من تعمد في إذهاب عقلي فإنه إيه؟ يؤاخذ بأقواله وإيه؟ وأفعاله. ومن ثم تسمع مثلا بعض الأقوال أهل العلم في التحذير من شرب الخمر، يقول لك ويقع في الزنا. وجه ذلك من أين أتى؟ طلق امرأته وهو سكرى وظن أنها لم تطلق، فأتاها مرة واثنين وثلاثة فوقع في الزنا. ده على قول من يخون إيه؟ على قول من ألزمه بأقواله وإيه؟ وأفعاله. ده بالنسبة منها السكران. وجه ذلك أنه هو الذي تعمد إيه؟ تعمد إذهاب إيه؟ إذهاب عقلي. طيب يقول أرأيتم الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، والصبي والمجنون يضمنان ما يضمنه العقل. طبعا هنا بالنسبة لموضوع وجوب الزكاة في مال، الزكاة دي يا أخوانا حق في عين المال، مالها الصالح من الذي يملك المال؟ مكلفا أو غير مكلف، صبيا أو عاقلا، مجنونا أو كذا، ملاش علاقة أبدا. لذلك بعض الناس يشكل يقول لك يا الله إزاي هناخد الزكاة من مال اليتيم؟ قال إحنا إيه دخلنا؟ اليتم ليس مانعا من أخذ الزكاة طالما أن المال إيه؟ بلغ الإيه؟ بلغ النصاب. لذلك برضو بعض الناس يقول لك لا احنا بنكفل اليتيم. ايه معنى تكفل اليتيم؟ ان كانت كفاله معنويه الله يجزاك بالخير، اما ان كانت كفاله حسيه ماديه فلا بد ان يكون فقيرا، لان وصف اليتم فقط لا يعتبر مسورا للدعم المادي، بل لابد ان يكون ايه؟ لابد ان يكون فقيرا. فطرنا دي كويس معايا يا اخوانا. طيب وقوله والمؤمنون في خطاب الله، مفهوم ذلك أن الكافر لا يدخل، لكن بين المؤلف رحمه الله بعد هذا أن هذا المفهوم غير المراد، فقال والكافرون في الخطاب دخلوا. وهذه المسألة مختلف فيها، فمنهم من يقول أن الكافر غير داخل في الخطاب، لأنك لا تقول للكافر صل أو زك أو توضى، وإنما تقول له اسلم قبل، فهم لم يدخلوا في الخطاب، فهم يخاطبون في الأصل وهو الإسلام، وأما الفروع فلا يخاطبون فيها. والصواب ما قاله المؤلف رحمه الله أن الكفار داخلون في الخطاب، وإن شئت فقل في ذلك تفصيل. فإن أردت بدخولهم في الخطاب أنهم يلزمون بما دل عليه وهم كفار فهذا لا، وإن أردت أنهم يلزمون بقضائه إذا أسلموا فلا، وإن أردت أنهم يعاقبون عليه في الآخرة فنعم. مفهومة ديت؟ طيب نعيدها تاني. والصواب ما قاله المؤلف أن الكفار داخلون في الخطاب، وإن شئت فقل في ذلك تفصيل. إيه التفصيل؟ هل أردت بدخولهم في الخطاب أنهم يلزمون بما دل عليه وهم كفار فهذا لا، يعني الكافر هل يلزم بإخراج الزكاة وهو كافر؟ لا يلزم، لأن من شروط الصحة الإسلام، فلا بد أن يسلم أولا، وكذلك في بقية الإيه؟ التكليفات. طيب وإن أردت أنهم يلزمون بقضائه إذا أسلموا، طبعا فلا، فأن الكافر إذا أسلم فلا يلزم بأن يصلي مثلا أسلم عنده 60 سنة، ما نقولوش بقى مثلا عليك صلاة 50 سنة صليه من قال بهذا، أو صيام 50 رمضان، أو زكاة أموالك الملايين، لا يلزم من ذلك. يبقى معنى ذلك إذا قلنا أنه دخلوا في الخطاب باعتبار أنهم يلزمون بالقضاء فلا، أمال إيه المطلوب أو إيه المراد؟ وإن أردت أنهم يعاقبون عليه في الآخرة فنعم. يبقى أصبح الكافر عياذا بالله يعذب في النار عذابين، على كفره الأصلي وعلى عدم إتيانه بالتكليفات الشرعية. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأله الثبات حتى نلقى. فلو أنه توضأ طيب فصار الكفار يدخلون في الخطاب بالفروع في الدنيا، فلا نقول للكافر توضأ أو صلي، بل نقول له أسلم. فلو أنه توضأ ولم يسلم لم يقبل منه، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت النفقات مع تعدي نفيها لا تقبل، فما دونها من باب أولى. فإن أسلم الكافر فلا يؤمر بقضاء ما فات من صلاة وغيرها، لقوله تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم بقضاء ما فات، بل قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. فما فعله من خير في أيام كفره يثاب عليه إن أسلم، وما تركه من واجب لا يؤمر بقضائه، وما فعله من محرم فلا يعاقب عليه إن أسلم. اكتب عندك جنبها كده: إلا إذا أصر على الذنب الذي كان يفعله قبل أن يسلم. فإنه يعاقب عليه بعد إسلامه وقبل إسلامه. نعم؟ لا، أنت كتبت إيه الأول؟ كتبت ماذا كتبت؟ أسمعني ما كتبته، لعلي أخطأت وأنا أملي عليك. أسمعني، إحنا بنقول إيه هنا؟ إيه؟ وما فعله من محرم فلا يعاقب عليه إن أسلم، إلا إذا أصر على الذنب الذي كان يفعله قبل إسلامه. يؤاخذ عليه بإسلامه وفي جاهليته. يعني إيه؟ مثال ذلك: رجل كان يتعامل بالربا قبل أن يسلم، كويس؟ أسلم وعنده من العمر 40 سنة مثلا، يعني ظل مسلما وأتته منيته 60 سنة، وبعد أن أسلم ظل يتعامل بالربا. يبقى يتعامل بالربا كم سنة؟ 20 و30، أو قول مثلا 25 قبل الإسلام، يبقى كم كل سنة؟ يحاسب على هذه كلها، لأنه أصر على الذنب الذي كان يفعله قبل إيه؟ انتبهوا لي كويس لأنه مهم، قبل أن إيه؟ قبل أن يسلم. واضح يا أخوانا؟ فضل شخص الحال. ما هو ما قالش ده بس، قال: ومن أحسن في إسلامه لم يؤاخذ بما فعل، ومن أساء في إسلامه يؤاخذ بالأول والآخر. ماشي يا فضل؟ معايا يا أخوانا؟ دايما كده، الله يبارك فيكم. نعم؟ خلاص، قتل قبل الإسلام عفى الله عما سلم، طب قتل بعد الإسلام ناخد اثنين. هذا متوقف على أصل شرعي، وهو إذا اقترف المسلم أكثر من حدين، أو بمعنى أدق يعني تمشي أكثر من حدين، تمشي أكثر من ذنبين موجبين لحدين، هل يا ترى يقام عليه الحدان أم ماذا يفعل؟ تفصيل: إذا كان في أحد الحدين القتل، يعني إيه؟ قذف امرأة محصنة ثم إيه؟ زنى، وخبرتها بنعمل في إيه؟ نجلد ولا نموته؟ وخبرك أنت إزاي؟ أو مثلا سرق ثم زنى، نقطع إيده بعد كده نقتله ولا نريح دماغنا من الأول؟ وبعدين بركوا لأهل العلم تفصيل، التفصيل هو قول من أقوال أهل العلم: يقام عليه الحد للذنب الذي اقترفه أولا. واضح؟ نشوفه هو سرق الأول ولا زنى. سرق، طب تعالى هات إيدك نقطعها، وبعدين هنموتك. طب يا أخوانا ميت ميت ما كفاية. قالك لا، وجد الذنب اللي اقترفه أولا نأتي بحده أولا ثم الذنب الثاني. ده قول. القول الثاني: إن كان في أحد الحدين قتل يقتل. معايا يا أخوانا؟ يقتل. طيب اختلف، عشان تعرف دقة أهل العلم: زنى وهو محصن ثم قتل معصوم الدم، ها، فكده الحالتين إيه؟ سيقتل. طيب رجما ولا بالسيف؟ قال لك لا، رجما زيادة في النكاية وأشد في الألم. واضح يا أخوانا؟ تفهمت الأمور دي؟ طيب حاضر، بس أخلص الأمر الظهوت عشان نبدأ في الأمر اللي بعده. حاضر، وصلنا لحد فين يا مشايخ؟
القول الطائف.
طيب وما دمنا لا نأمره بفعلها حال كفره ولا نأمره بقضائها إذا أسلم فما فائدة توجيه الخطاب إليهم؟ قال العلماء رحمهم الله: الفائدة كثرة عقابهم في الآخرة، فبدلا من عقابه على أنه لم يشهد الشهادتين يعاقب على ذلك وعلى غيره من ترك الصلاة والزكاة وبقية الواجبات، فصارت الفائدة من دخولهم في الخطاب زيادة عقوبتهم في الآخرة. ودليل ذلك قوله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذه أربعة أسباب لدخولهم في النار: الأول لم نكن من المصلين، الثاني لم نكن نطعم المسكين، الثالث كنا نخوض مع الخائضين، الرابع كنا نكذب بيوم الدين. فثلاثة منها قد تقول إنها أصول، لكن قولهم لم نكن نطعم المسكين هذه ليست من الأصول، ومع ذلك ذكروا أنها من أسباب دخولهم النار. ولولا أن لعدم إطعامهم المسكين أثر لكان قوله لغوا لا فائدة منه، ولا يمكن أن يأتي بوصف رتب عليه العقاب وهو لا يؤثر فيه، إذن فهم يعاقبون على فروع الشريعة، وهذا هو المقصود. ودليل ذلك من النظر والقياس أنه إذا كان المؤمن يعاقب على ترك الفروع فالكافر من باب أول. قال المؤلف رحمه الله: في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. قوله في سائر الفروع هي الفروع التي يشترط لصحتها الإسلام، وقوله في الذي بدونه ممنوع هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالفروع ما لا يصح إلا بالإسلام، فيحاسب الكافر على الأصل وهو الإسلام، وعلى الفروع وهي التي لا تصح إلا بالإسلام، وهذا ضابط جيد للفروع أن الفروع ما لا تصح إلا بالإسلام، لأن الأصل الإسلام وهي فرع، ولا يوجد فرع بلا أصل، وتقسيم الدين إلى أصول وفروع على غير هذا الوجه لا يصح. وخلاصة البحث أن صيغة الأمر ترد لغير الوجوب أن جميع الناس داخلون في خطاب الله تعالى، الصغار والكبار والمجانين وكذلك الكفار، وهذا على القول الراجح أن الكفار يؤمرون بالإسلام أولا. خلاصة البحث أن صيغة الأمر ترد لغير الوجوب، أن جميع الناس ترد لغير الوجوب، افتح قوس، للاستحباب للإباحة للتهديد للإرشاد للتعجيز، والسياق هو الذي يحدد المراد. أن جميع الناس داخلون في خطاب الله تعالى، الصغار والكبار والمجانين وكذلك الكفار، وهذا على القول الراجح أن الكفار يؤمرون بالإسلام أولا وهو الأصل، ولا يؤمرون بالفروع وهم كفار، ولا نأمرهم بقضائها إن أسلموا. والفائدة من دخولهم في الخطاب كثرة عقابهم في الآخرة. كثرة عقابهم في الآخرة. طيب اكتب عندك صيغ الأمر، أي ما هي الصيغ التي يثبت بها الأمر. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل هذا المبحث في اللقاء القادم بإذن الله دقائق ونستكمل دروسنا.